بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، رواه الحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. فإذا بارك الله فيكم، درجة الحديث الأول أنه حديث ضعيف. نعم بارك الله فيكم، القسم الأول من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، هذا جاءت له شواهد ونصوص أخرى، وتقدم معنا سابقا حديث أبي مسعود البدري الذي يدل على ذلك. ولكن سلمكم الله بالنسبة للقسم الثاني من الحديث، وإذا سجد ضم بين أصابعه، فإن هذا اللفظ لم تأتي له شواهد. وهذا الحديث بارك الله فيكم علته فيه راو يقال له شيم بن بشير وهو مدلس، وأيضا لم يسمع هذا الخبر من شيخه وهو عاصم بن كليب كما ذكر هذا الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. أما بخصوص حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فهو أيضا خبر ضعيف. وذكر العلامة محمد بن نصر المروزي في كتابه قيام الليل أن هذا الحديث خطأ من راو يقال له حفص بن غياث. وبالمناسبة أورد الشيخ العلامة مقبل الوادعي رحمة الله تعالى عليه هذا الحديث في كتابه أحاديث معلّة ظاهرها الصحة، أحاديث معلّة ظاهرها الصحة. فنص جماعة من أهل العلم أن هذا الحديث خطأ، بل قال ابن المنذر في الأوسط: ولا أحسب الحديث يثبت مرفوعا. إذن هو خبر معل، والله تعالى أعلم. عندنا فائدة بارك الله فيكم بالنسبة لصفة اليدين عند السجود. يعني إذا سجد الإنسان كيف تكون الكف؟ هل تكون الكف موضوعة على الأرض بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة مثلا؟ واضح بارك الله فيكم، هذه هي مسألتنا. الكف إذا وضعت على الأرض على أي صفة توضع؟ مثلا على جهة اليمين أو جهة اليسار مثلا، أو يعني شرقا أو غربا أو غير ذلك. ثبت عند ابن أبي شيبة بإسناد، ثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه فإنهما يسجدان مع الوجه. إذا سجد أحدكم فليستقبل بيديه القبلة. كيف سيستقبل بيديه القبلة؟ إذا وضع يديه بهذه الطريقة استقبل القبلة؟ لا. إذا وضعهما بهذه الطريقة استقبل القبلة؟ لا. إذا وضع بهذه الطريقة استقبل القبلة؟ لا. إذن كيف يستقبل القبلة؟ أن يضعها بهذه الطريقة. والخبر عند ابن أبي شيبة، وثبت هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. طيب عندنا مسألة: ما موضع اليدين بالنسبة للرأس في السجود؟ يعني اليد أين توضع؟ أمام الرأس أو بجانب الرأس أو وراء الرأس عند الركبتين أثناء السجود؟ فهمتم المسألة هذه؟ هذه تختلف عن المسألة السابقة. لكن اليد الآن إذا سجد الإنسان بالنسبة لرأس الساجد، هل تكون متقدمة أو تكون قبل رأس الساجد أو تكون عند ركبتيه، أو كيف تكون، أو أين يكون موضع اليدين؟ في صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر أنه ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما سجد بين كفيه فلما سجد سجد بين كفيه. كيف يكون سجد بين كفيه؟ يعني الرأس يكون بين الكفين، فاليد بارك الله فيكم توضع بين، يعني توضع على جانبي الرأس، اليد توضع على جانبي الرأس. وعند أبي داود بإسناد فيه ضعف من حديث أبي حميد ووضع كفيه حذو منكبيه، ولكن الإسناد فيه ضعف، ولكن الإسناد فيه ضعف. أما رواية الإمام مسلم فهي رواية واضحة أن اليد تكون ماذا؟ أن الرأس يكون بين اليدين، فاليد ما تتقدم الرأس ولا تكون وراء أو خلف الرأس، وإنما يوضع الرأس بين اليدين. طيب، عندنا مسألة أو فائدة بالنسبة لي القدمين في السجود، كيف تكون؟ واضح بارك الله فيكم. القدمين كيف تكون؟ هل تكون مرصوصة أو تكون مفرقة؟ السؤال لكم، دليلك ها؟ هذا الدليل موجود؟ لا ما يستوي هذا. دليلك تفضل. الدليل طيب جيد. أخونا أبو هند يقول الدليل حديث عائشة رضي الله عنها، يعني يقول القدمين تكون مرصوصة. قال الدليل حديث عائشة بأنها لما فقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي وضعت كفها على بطني قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. هذا هكذا، أين وجه الاستدلال؟ طيب، لو قلب لك رجل الدليل فقال لو كانت مفرقة تفريقا يسيرا، ألا يمكن هذا الأمر؟ يعني هل الحديث يستلزم أن تكون القدم مرصوصة؟ يستلزم هذا؟ واضح؟ هل يستلزم الحديث هذا؟ ما يستلزم. فهمتم بارك الله فيكم؟ يعني ممكن لو بين القدمين مثلا سنتيمتر واحد، ممكن ترى أن تلمسها بكف واحدة من مرة واحدة، بل ربما لو كان بينهما أكثر من هذا. فالخبر لا يستلزم أن تكون القدم مرصوصة مع الأخرى، لا يستلزم الخبر هذا. نعم فيه إشارة، فيه دلالة، لكن لا يستلزم النص هذا المعنى المستنبط. فهمتم الإشكال بارك الله فيكم؟ طيب، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. ذهب جماعة من أهل العلم وهم الشافعية والحنابلة فقالوا السنة ألا تكون الأقدام مرصوصة، بل ينص الشافعية قالوا يفرق بين قدميه بشبر، يفرق بين قدميه بشبر، تكون الأقدام متفرقة. قالوا والدليل جاء عند أبي داود من حديث أبي حميد الساعدي وإذا سجد، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. قالوا فرج بين فخذيه، ولو تأملت هذه الصفة يقولون ما تكون هذا التفريج بين الفخذين إلا والأقدام متفرقة غير متراصة. ولكن هذا الحديث فيه راو يقال فيه عتبة بن أبي حكيم وهو صدوق له أوهام، وهو صدوق له أوهام. وذهب بعض أهل العلم وبوب ابن خزيمة على هذا الحديث في الصحيح باب ضم العقبين في السجود، فقال يعني الحديث هذا حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان. واضح بارك الله فيكم؟ يعني إلى الآن لا يوجد نص واضح على أن الأقدام تكون مرصوصة، وهو يقول اللهم نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني الحديث فيه إشارة لضم القدمين، لكن في رواية ابن خزيمة الآن نأتي بارك الله فيكم، جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فوجدته ساجدا راصا عقبيه فرأيته فوجدته ساجدا راصا عقبيه. هذه رواية ابن خزيمة. والظاهر والله تعالى أعلم أن هذه الرواية معلّة، فيها راو يقال له يحيى ابن أيوب تفرد بلفظ راصا عقبيه، قال عنه الإمام أحمد سيء الحفظ، لذلك قال الحاكم في المستدرك لا أعلم أحدا ذكر ضم العقبين في السجود في غير هذا الحديث، وهو يخالف رواية الإمام مسلم. ومر معنا أن الروايات إذا كانت تخالف ألفاظ الصحيحين هذا لا يستلزم ضعفها، لكن فتش فيها. واضح بارك الله فيكم، هذا لا يستلزم ضعفها وإنما فتش فيها. والشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه يرى بأن لفظ راصا عقبيه هذا اللفظ معلول، هذا لفظ معلول. فيظهر والله تعالى أعلم أن حديث عائشة يدل على تقارب القدمين لا أن يفرق بينهما، لو رصهما لا إشكال في ذلك، ولكن لو فرج بينهما تفريجا يسيرا فلا دليل يدل على أنه خالف السنة، لا دليل يدل على أنه خالف السنة، والله تعالى أعلم. يعني حديث عائشة في صحيح مسلم يدل على تقارب القدمين، تقارب القدمين، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة في السجود، أصابع القدمين كيف تكون؟ واضح بارك الله فيكم، أصابع القدمين كيف تكون؟ في صحيح البخاري من حديث محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أبو حميد بأنه أحفظ الناس لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لما تكلم عن السجود قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. إذن أصابع القدم والرجل في السجود كيف تكون؟ باتجاه القبلة، تكون باتجاه القبلة، هكذا تكون، يعني تجعل أطرافها باتجاه القبلة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن رجلا وضع أصابع قدميه على الأرض ولم يستقبل بهما القبلة سجوده صحيح، ولكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إخوان الكرام، ذكرت هذا مرارا وتكرارا وأذكر نفسي بهذا الأمر، إذا بلغنا عن شيء أنه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني هذا الأمر أن نترك السنة، بل نحرص عليها ولا نفرط فيها. بعض الناس مثلا يمر عليه أن نقول جماعة من أهل العلم أن تحية المسجد سنة، إذن يدخل المسجد ما يصلي ركعتين تحية المسجد، هذا خطأ رعاك الله، هذا خطأ منك ومخالفة للسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليها. وإلا الوتر سنة، اترك الوتر، سنة الفجر سنة، اترك السنة، صلاة التراويح في رمضان سنة، اترك السنة. في أحد يفعل مثل هذا؟ الناس تثرب عليه. واضح بارك الله فيكم. فلذلك عندما يبلغك شيء أنه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فعض على هذا الأمر بالنواجذ، ولا تترك هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولو كان الأمر سنة، بل احرص على هذا الأمر. وجاء عن بعض أهل العلم أنه كان يقول اجعلوا السنن كالفرائض. لماذا يقولون هذا؟ إخوان الكرام، النفس البشرية ضعيفة، إذا تساهل الإنسان في السنة يوشك أن يتساهل بعضهم في الفرائض، وإن من تساهل في الفرائض تساهل في الأمور الأعظم. فلذلك احزم مع نفسك، احزم مع نفسك. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه الأربعة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. إخوان الكرام، هذا الحديث هو حديث ابن عباس في الصحيح، بت عند خالتي ميمونة. واضح بارك الله فيكم، هذا الحديث هو نفسه حديث ابن عباس بت عند خالتي ميمونة في الصحيح، ولكن هذا اللفظ في السنن، هذا اللفظ في السنن. مدار هذا اللفظ على راو يقال له كامل ابن العلاء، يقال له أيضا أبو العلاء، أبو العلاء كامل ابن العلاء. قال عنه النسائي لا بأس به، يرويه عن حبيب ابن أبي ثابت، وحبيب ابن أبي ثابت مدلس، لذلك قال الترمذي عن هذا الخبر غريب، يعني فيه ضعف. وكذلك ابن رجب، ولاحظوا بأن لفظ الصحيح ليس فيه الدعاء بين السجدتين، لفظ الصحيح ليس فيه ذكر الدعاء بين السجدتين، فالأقرب والله تعالى أعلم أنه خبر ضعيف، لذلك حكم عليه الترمذي بأنه غريب. وكذلك ابن حجر في كتابه نتائج الأفكار قال بأنه خبر غريب. طيب عندنا مسألة، ما الذكر الذي يقال بين السجدتين؟ ما الذكر الذي يقال بين السجدتين؟ مر معنا هذا الذكر الأول، وقلنا بأن هذا الحديث حديث غريب. وعند أبي داود وأحمد وابن ماجه من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، كان يقول هكذا بين السجدتين، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. وجاء عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون ليس بين السجدتين دعاء مخصوص، منهم إبراهيم النخع، منهم إبراهيم النخع. ابن رجب يقول أكثر أهل العلم قالوا يستحب أن يقول بين السجدتين ما جاء في حديث ابن عباس، يستحب أن يقول بين السجدتين ما جاء في حديث ابن عباس. يعني ما قد يقول قال أين دليلهم؟ قالوا هذا الدعاء، وورد في هذه المسألة الدعاء، ولو كان الإسناد ضعيف فإنه دعاء، ودعاء يعني بشكل عام مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لفظ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني من غير حديث ابن عباس جاء في أحاديث أخرى، واضح بارك الله فيكم. فاستحب أكثر أهل العلم أن يقال هذا الدعاء بين السجدتين. الإمام أحمد قال يقول بين السجدتين حديث حذيفة رب اغفر لي رب اغفر لي، ويظهر والله تعالى أعلم أن القول الثاني أقرب للسنة، لأن الحديث ثابت حديث حذيفة أن تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، مع التنبيه أن معنى الحديث لا يراد به التثنية. يعني ما معنى لفظ الحديث؟ ليس معنى لفظ الحديث تقول بين السجدتين مرتين رب اغفر لي رب اغفر لي، بل معنى الحديث أن تكرر بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي ما شئت، واضح بارك الله فيكم. رجل قال بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، لا حرج، فهمتم بارك الله فيكم. نص على هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. طيب عندنا مسألة، ما حكم الذكر بين السجدتين؟ لو أن رجل متعمد ما ذكر الله عز وجل بين السجدتين، لو أن رجلا تعمد فلم يذكر الله عز وجل بين السجدتين، ما حكم هذا العمل؟ أكثر أصحاب الإمام أحمد أن الذكر بين السجدتين واجب، أن الذكر بين السجدتين واجب، يرون بأن هذه الأذكار مثل تكبيرات الانتقال، مثل تكبيرات الانتقال. وجمهور أهل العلم قالوا الذكر بين السجدتين مستحب وليس بواجب، قالوا ورد في هذه المسألة فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. فلو أن رجلا جاء وقال لم أقل الذكر بين السجدتين، هل عليه سجود سهو؟ لا 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 شيء عليك، تركت سنة من السنن ولا شيء عليك، والله تعالى أعلم. ثم قال وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري. يعني هذا الحديث يدل على أي مسألة؟ جلسة الاستراحة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقوم إلى الركعة الثانية جلس جلسة الاستراحة، إذا أراد أن يقوم إلى الركعة الرابعة جلس جلسة الاستراحة. والحديث من رواه؟ البخاري. طيب ما حكم جلسة الاستراحة؟ جمهور أهل العلم وهم الحنفية والمالكية والمعتمد عند الحنابلة وقول في مذهب الشافعية قالوا لا يستحب للمصلي أن يجلس جلسة الاستراحة. طيب سؤال، ما دليلهم؟ كيف قالوا هذا الكلام وعندنا حديث واضح في صحيح البخاري؟ السؤال لكم. يا جماعة تفضل أبو سلمان، ما سمعته؟ طيب جيد جيد وانت جيد. اخوان الكرام، الآن ما أتكلم عن الراجح من المرجوح، لكن أود أن أنبه طالب العلم إلى أن ينظر في طرق الأئمة في الاستدلال، فإن هذا أمر مفيد وأمر طيب جدا، وطبعا تجعل نصب عينيك الحرص على إصابة السنة. ولكن أئمة أهل العلم لهم طرق في الاستنباط والاستدلال، فلا يذهب ذهنك إلى أنهم في بعض المسائل يتعمدون رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حاشا أمة الإسلام أن يفعلوا مثل هذا الأمر. يعني مثلا مثل الإمام مالك أو الشافعي أو أحمد، هل يعقل مثلا أن يكون عندهم الحديث صحيح وهو نصف المسألة فيضربوا بهذا الحديث عرض الحائط؟ ما يظن فيهم هذا الظن أبدا، ما يظن في أمة الإسلام مثل هذا الظن. طيب، جمهور أهل العلم كما مر معنا قالوا لا تستحب جلسة الاستراحة. قالوا أولا أغلب الرواة الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروها. أغلب الرواة الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروها. بل ابن القيم في زاد المعاد ماذا يقول؟ قال وسائر، لاحظوا ماذا يقول، قال وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث. يعني ذكرت في حديثين، واحد منهم حديث الباب. قال ومجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة، فلو كانت من سنن الصلاة لذكرها من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل الجمهور الأول، يعني بأن هذا الأمر ما ذكر إلا في حديث مالك بن الحويرث وأبي حميد، وسائر الرواة الذين ذكروا حديث النبي ذكروا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا جلسة الاستراحة. فلو كانت هذه المسألة من سنن الصلاة لذكرت في أكثر من حديث في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هذا الدليل قوي؟ أجيبه. صح، ما أجبت على السؤال، دليل قوي أم ضعيف؟ يعني فيه قوة؟ جيد، أحسنت. إلى الآن الدليل هل هو مقنع؟ غير قوي إلى الآن. قد يقول قائل طيب ما ذكر في سائر الأحاديث، ذكر ولو في حديث واحد فكان ماذا؟ واضح بارك الله فيكم. طيب، نجعل الدليل الأول ونضع له رقم واحد. قالوا أيضا جمهور أهل العلم مالك بن الحويرث جاء وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة، فربما جلس النبي عليه الصلاة والسلام جلسة الاستراحة وكان محتاجا إلى جلسة الاستراحة. هذا الدليل الثاني. إلى الآن الدليل، دليل الجمهور يعني، ما فيه قوة كبيرة، قد يقول قائل مثل هذا الأمر. قالوا الدليل الثالث، ننظر إلى فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي فعل أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم؟ جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال كان ابن مسعود في الركعة الأولى والثالثة لا يقعد حين يريد أن يقوم حتى يقوم. ورواية إبراهيم النخعي يعني ابن مسعود محمول على الاتصال. قالوا ابن مسعود ما كان يجلس جلسة الاستراحة، وسنة مثل هذه لن يفرط فيها ابن مسعود. هذا قالوا بالنسبة لي فهم الصحابة عندنا الدليل الأول. قالوا جاء في مصنف ابن أبي شيبة، وخبر ابن مسعود أيضا في مصنف ابن أبي شيبة، عن وهب بن كيسان قال رأيت ابن الزبير إذا سجد السجدة الثانية قام كما هو على صدور قدميه، قام كما هو على صدور قدميه، على بداية قدميه. كيف يقوم يعني؟ وهو ساجد ما يدرس جلسة الاستراحة، يقوم مباشرة. واضح بارك الله فيكم؟ هذا الدليل الثاني من عمل الصحابة. وأيضا جاء عن ابن مسعود بإسناد صحيح، كان ابن مسعود ينهض على صدور قدميه من السجدة الآخرة وفي الركعة الأولى والثانية. أيضا هذا قالوا يدل على أن ابن مسعود لم يجلس جلسة الاستراحة. قالوا جاء عن النعمان بن أبي عياش عند ابن أبي شيبة، أثر ابن مسعود الثاني عند عبد الرزاق في المصنف، قال أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجود في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس، وإسناده جيد. إذن هذا يدل على أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من واحد من الصحابة ما كانوا يجلسون جلسة الاستراحة. طيب، قال ومن الأدلة أيضا ما رواه البخاري عن أيوب عن أبي قلابة أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه ألا، يعني حديث الباب، ألا أنبئكم صلاة رسول، ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك في غير حين صلاة، فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب وكان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، يقعد في الثالثة والرابعة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني الراوي يقول بأن مالك بن الحويرث كان يصنع شيء الناس ما يصنعونه، ما هو؟ وهذا المتكلم تابعي، أنه كان يجلس في الركعة الثالثة والرابعة، جلسة الاستراحة يعني. والرابعة هذه قالوا شك من الراوي، يعني يجلس جلسة الاستراحة في الركعة الثالثة. قالوا هذه أدلتنا التي تدل على أن جلسة الاستراحة غير مشروعة. وذهب الشافعية فقالوا السنة أن يجلس جلسة الاستراحة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد. قالوا والدليل حديث الباب، حديث مالك بن الحويرث وحديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم إذا قام من الركعتين كبر، قال ثم يسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، يقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. هذا الحديث عند الإمام أحمد، لكن يقول الإمام أحمد عن حديث الباب، حديث مالك بن الحويرث ليس يصح فيه حديث ثان، كأنه يشير أن حديث أبي حميد الساعدي في ذكر جلسة الاستراحة معلول. واضح بارك الله فيكم؟ وجاء عن عند الحنابلة رواية أن جلسة الاستراحة مشروعة عند الحاجة إليها، ويظهر والله أعلم أن القول الأخير هو القول الأقرب، من احتاج إلى جلسة الاستراحة فليجلس، ومن لم يحتج فالأقرب للسنة والله أعلم ألا يجلس جلسة الاستراحة، والله تعالى أعلم. طيب، عند المسألة هل يقوم من السجود معتمدا على يديه أم رجليه؟ فهمتم المسألة؟ هل يقوم معتمدا على يديه أم رجليه؟ ذهب المالكية والشافعية أنه يقوم معتمدا على يديه بدليل حديث مالك بن الحويرث عند البخاري قال، يعني في لفظ الحديث، واعتمد على الأرض ثم قام، واعتمد على الأرض ثم قام. الحديث لفظه طويل، أنا أذكر موضع الشاهد فقط بارك الله فيكم. وجاء عند ابن أبي شيبة بسند حسن عن الأزرق بن قيس قال رأيت ابن عمر نهض في الصلاة ويعتمد على يديه، ويعتمد على يديه. وذهب الحنفية والحنابلة أنه يقوم معتمدا على صدور قدميه، يقوم معتمدا على صدور قدميه. قالوا والدليل حديث أبي هريرة عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه، ولكنه حديث ضعيف. ولكن ذكر الترمذي أن عمل أهل العلم على هذا الحديث، عمل أهل العلم على هذا الحديث. وأيضا الاعتماد على صدور القدمين عند القيام من السجود ليس فيه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويظهر والله تعالى أعلم أن الأمر في هذا واسع، أن الأمر في هذا واسع، ومن اعتمد على يديه فقد يعني أصاب ما جاء في حديث مالك بن الحويرث عند البخاري، أصاب ما جاء في حديث مالك بن الحويرث عند البخاري، والله تعالى أعلم. مع التنبيه إخوان الكرام، قد يقول قائل كيف عمل أهل العلم على أن القيام من السجود يكون على صدور القدمين والحديث في الاعتماد على اليدين في البخاري؟ واضح بارك الله فيكم. جاء عن الإمام أحمد كلام يشير إلى أن ذكر الاعتماد على اليدين في حديث مالك بن الحويرث هذا اللفظ فيه علة. واضح بارك الله فيكم. لكن البخاري بخاري، البخاري إمام جليل، فلذلك يظهر والله أعلم أن القول الأول هو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم. نعم، جاء في المسألة أيضا حديث آخر وهو حديث العجم، رواه إبراهيم الحربي في غريب الحديث والطبراني في الأوسط، ولكن الأقرب والله أعلم أنه حديث ضعيف، الأقرب والله تعالى أعلم أنه حديث ضعيف. الحديث اللي جاء حديث مرفوع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجن ويقوم من السجود كهيئة العاجن، وهو لكنه حديث ضعيف، والله تعالى أعلم. ثم قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. لاحظ في الحديث قنت شهرا بعد الركوع، قنت شهرا بعد الركوع. قال ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر وزاد فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وهذا الخبر بهذا اللفظ إسناده ضعيف، هذا الخبر إسناده ضعيف. قال وعنه أي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه الترمذي. والخبر إسناده صحيح. قال ابن عبد الهادي في التنقيح قال هذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح. وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال أي بني محدث. رواه الخمسة إلا أبا داود، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. أولا عندنا فائدة، قنوت النازلة مشروع، النازلة المصيبة التي تنزل على عموم المسلمين، المصيبة التي تنزل على عموم المسلمين. ولاحظ هنا فائدة بارك الله فيكم، من الذي قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب؟ ولي الأمر نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض الناس يقول لماذا لا تقنتون قنوت النازلة إذا أصاب بعض أهل الإسلام شيء؟ ونبه على نقطة، بعض الناس عندهم مسألة الجماهير حتى في بعض العبادات الشرعية، يعني إذا كنت تدعو لعموم المسلمين سرا ما يقبل منك هذا، واضح بارك الله فيك. يقول لا، هذا دليل الضعف والخور، عليكم بالدعاء في عموم المساجد. وهذا طبعا كلام غير علمي، فنقول له إذا كنت تتكلم بكلام عاطفي فما في كلام معك، واضح بارك الله فيكم. الكلام العاطفي هذا لا خطام له ولا زمام، تقول له يمين يقول لك يسار، تقول له فوق يقول لك تحت، ما تستطيع تقنعه. أما إذا كنت تتكلم عن مسائل علمية فلا بد أن تتكلم من منطلق علمي وليس من منطلق عاطفي. لذلك أذكر أن أحد أهل العلم الكبار سئل عن مسألة، فقال له السائل بأني أغضب أحيانا من بعض ما يجري، فقال له الشيخ اغضب ولكن لا تخالف أمر الله، واضح بارك الله فيكم. فالموفق حتى في غضبه يلزم تقوى الله عز وجل، وأما أن يغضب ويتكلم بكلام عاطفي فهذا كلام عليل، هذا كلام عليل. أما قنوت النازلة فهذا أمر مشروع، قال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى، وهذا القول هو الذي عليه فقهاء أهل الحديث، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين، عن قنوت النازلة. طبعا مع التنبيه أن ابن تيمية دقيق في عبارته، قال هو الذي عليه فقهاء أهل الحديث وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين، لأن بعض المالكي يقول قنوت النازلة غير مشروع، يقولون قنوت النازلة لا يقنط قنوت النازلة، فإن قنت يقنط سرا لا جهرا، إن قنت يقنط سرا لا جهرا. فابن تيمية عبارته دقيقة رحمة الله تعالى عليه. طيب عندنا مسألة، في أي صلاة يكون قنوت النازلة؟ أولا أكثر قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في النازلة كان في أي صلاة؟ صلاة الفجر. أكثر قنوت النبي صلى الله عليه وسلم قنوت النازلة كان في صلاة الفجر، وهذا ما نص عليه ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب كما في حديث البراء عند الإمام مسلم في الصحيح، يعني الصبح والمغرب في حديث البراء عند الإمام مسلم في الصحيح. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. إذن يعني النصوص جاءت في أي صلاة؟ الصبح والمغرب وفي صلاة الظهر وفي صلاة العشاء، هذه جاءت فيها نصوص في هذه المسألة. وأيضا جاء عند أبي داود وأحمد من حديث ابن عباس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة. إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه. وبعض أهل العلم يتكلم عن هذا الحديث فيقول بأنه خبر معلوم، ولكن إخوان الكرام على العموم قنوت النازلة أكثر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت في صلاة الفجر. فإن أراد الإمام وأمر أن يقنت في سائر الصلوات لا حرج، إذا أمر أن يقنت في سائر الصلوات فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. طيب مسألة، موضع القنوت، مع التنبيه على نقطة إخواننا الكرام قبل أن نذكر هذه المسألة، قنوت النازلة من القنوت، وقنوت الفجر وقنوت الوتر من القنوت، واضح بارك الله فيكم. تجد في تعامل أهل العلم مع هذه المسائل يجعلون القنوت كله على حكم واحد، إلا ما جاءت النصوص باستثنائي. يعني الآن قنوت النازلة أين يكون، قبل الركوع أو بعد الركوع؟ طيب قنوت الوتر نفس المسألة، واضح بارك الله فيكم. قنوت النازلة يطيل أو لا يطيل؟ قنوت الوتر نفس المسألة، إلا ما جاء النص باستثنائي. يعني مثلا بعض أهل العلم يقول في قنوت الوتر تقول ماذا كما سيأتي معنا، اللهم اهدني فيمن هديت. طيب في قنوت النازلة تقول اللهم اهدني فيمن هديت؟ لا، قنوت نازلة ليس قنوت وتر، فبين الأمرين فرق. لذلك تجد بعض الأئمة في قنوت النازلة يقول اللهم اهدنا فيمن هديت، لا، هذا قنوت نازلة. قنوت النازلة كما جاء يدعو على أحياء العرب على رعل وذكوان، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه، اللهم العن فلانا وفلانا، هكذا كان يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، متى يكون قنوت موضع قنوت النازلة، قبل الركوع أو بعد الركوع؟ في حديث الباب بعد الركوع، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وجاء بارك الله فيكم من حديث أنس في سنن ابن ماجة أنه سئل عن القنوت في صلاة الصبح قال كنا نقنت قبل الركوع وبعد الركوع، فكلا الأمرين جائز ولا حرج في ذلك، كلا الأمرين جائز ولا حرج في ذلك. وذكر البيهقي في السنن الكبرى أن أكثر الروايات أن القنوت يكون بعد الركوع، قال وعلى هذا درج الخلفاء الراشدون في أشهر الروايات عنه. فقنوت النازلة أو قنوت الوتر قبل الركوع أو بعد الركوع كل هذا جائز ولا حرج في ذلك. عندنا مسألة، ما حكم القنوت في صلاة الفجر لغير النازلة؟ ما حكم القنوت في صلاة الفجر لغير النازلة؟ ذهب الشافعية فقالوا يستحب القنوت في صلاة الفجر، قالوا والدليل الرواية الأخرى، فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، ولكن مر معنا أن هذه الرواية معلولة، وحديث طارق الأشجع يدل على أن هذا العمل والله تعالى أعلم خلاف السنة، على أن هذا العمل والله تعالى أعلم خلاف السنة. لذلك قال الترمذي عن حديث طارق بن أشيم والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم على أن القنوت في الفجر لغير النازلة ليس من السنة، هذا أكثر أهل العلم على هذا القول. فائدة، إذا قنت الإمام في النازلة أو في الفجر، إذا قنت الإمام في النازلة أو في الوتر، إذا قنت الإمام في النازلة أو في الوتر هل من خلفه يؤمن؟ نعم، قال ابن قدامة في المغني وإذا أخذ الإمام في القنوت أمن من خلفه لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا. وفي حديث ابن عباس ويؤمن من خلفه، ويؤمن من خلفه. طيب، عندنا مسألة، هل يرفع يديه في القنوت، قنوت الوتر أو قنوت النازلة، ترفع يديك أو لا ترفع؟ في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في حادثة بئر معونة قتل القراء، قال رفع يديه فدعا عليهم في قنوت النازلة، رفع يديه فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم. وثبت هذا أيضا عن عمر أنه رفع يديه قال حتى رأيت بياض إبطيه، الراوي يقول هكذا، ورفع صوته بالدعاء، ورفع صوته بالدعاء. وأيضا جاء عند يعني محمد بن نصر المروزي له كتاب اسمه قيام الليل، اختصر هذا الكتاب المقريزي العالم المؤرخ المصري المشهور من أقران ابن خلدون، هذا يعني ذكر عن سفيان كانوا يستحبون أن تقرأ في الثالثة، أن كانوا يستحبون أن تقرأ في الثالثة من الوتر قل هو الله أحد، كانوا يستحبون أن تقرأ في الثالثة من الوتر قل هو الله أحد ثم تكبر وترفع يديك ثم تقنت. فإذا رفع اليدين في القنوت هذا وارد عن السلف الصالح. قال أبو داود رأيت أحمد بن حنبل يرفع يديه في القنوت. وأيضا ذكر البيهقي إن عدد من الصحابة رفعوا أيديهم في القنوت، هذا جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وفي مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه صلى فقنت بهم في الفجر في البصر، أنه صلى فقنت بهم في الفجر بالبصرة فرفع يديه حتى مد ضبعيه. واضح بارك الله فيكم، فرفع اليدين في القنوت سنة، رفع اليدين في القنوت سنة. ثم قال وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره وصلى الله على النبي. وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف. حديث الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه حديث صحيح، ولكن لفظ في قنوت الوتر هذا اللفظ معل. إذن هذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن دعاء هذا لفظ محفوظ، ولكن لفظ في قنوت الوتر هذا اللفظ والله تعالى أعلم معل. لكن لو قيل بهذا الدعاء في قنوت الوتر لا حرج، لو قيل بهذا الدعاء في قنوت الوتر لا حرج. قال: وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت. هذه الزيادة ثابتة، هذه الزيادة ثابتة والله تعالى أعلم. قال: زاد النسائي من وجه آخر في آخره وصلى الله على النبي، إسنادها ضعيف، إسنادها ضعيف. وأيضا رواية البيهقي أيضا من حديث ابن عباس أيضا إسنادها ضعيف. طيب، مسألة: ما حكم القنوت في صلاة الوتر؟ ما حكم القنوت في صلاة الوتر؟ ذهب الحنابلة أن السنة أن يقنت في الوتر طيلة السنة، أن يقنت في الوتر طيلة السنة. قالوا: جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره، في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أين وجه الاستدلال؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر طيلة السنة، فكان يقول هذا في آخر الوتر. لكن ذهب بعض أهل العلم فقالوا: هذا الحديث لا يتكلم عن دعاء القنوت، وإنما يتكلم عن دعاء يكون في آخر صلاة الوتر. لذلك بوب عليه البيهقي باب ما يقول بعد الوتر، باب ما يقول بعد الوتر. طيب، عندهم دليل آخر؟ قالوا: نعم عندنا. جاء عن الأسود بن يزيد، جاء عن الأسود بن يزيد أنه قال: كان ابن مسعود، وتأمل في الخبر، لا يقنت في شيء من الصلوات إلا في الوتر قبل الركعة، لا يقنت في شيء من الصلوات إلا في الوتر قبل الركعة. ابن مسعود كان يصلي الوتر طيلة السنة ولا يصلي الوتر في رمضان فقط؟ طيلة السنة، فكان يقنت في الوتر. واضح وجه الاستدلال؟ هذا دليلهم أيضا. وأيضا جاء عند ابن أبي شيبة عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع. قد يقول قائل مثل الاستدلال السابق، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أين متى كانوا يصلون الوتر؟ طيلة السنة، فإذا كانوا يقنتون طيلة السنة. وذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية أنه يقنت في النصف الثاني من رمضان، يعني ما يقنت طيلة السنة لا، ولا يقنت في أول رمضان لا، وإنما يقنت بعد 15 رمضان. فإن قال قائل: شو هالكلام هذا؟ من وين جابوا هذا الكلام؟ ما نقنت طيلة السنة ونقنت بعد 15 رمضان، من أين جاءوا بهذا الكلام؟ فالجواب: حنانيك رفقا بنفسك. يعني بعض الناس يقول: أنا أول مرة أسمع هذا القول. طيب، المتكلم الإمام أحمد، يحيى بن معين، إسحاق بن راهوية، أحط علما بخلاف السلف؟ لا. إذن اسمع دليلهم ثم تكلم. ثبت عند ابن أبي شيبة أن ابن عمر كان لا يقنت إلا في النصف، يعني من رمضان، والإسناد صحيح. في اعتراض؟ هاي جماعة، في أحد يستطيع يعني يستسهل هذا القول؟ لا والله، لا يمكن استسهال هذا القول. ذهب جماعة من أهل العلم فقالوا، قول ثالث، قالوا القنوت في الوتر لا يقنت فيه مطلقا ليلة السنة. فإن قال قائل طيب القول الثاني نمشيه، القول الثالث هذا يعني أكيد هذا قول شاذ ضعيف ساقط لا دليل عليه في زعمه يعني. ثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن القنوت أن ابن عمر كان لا يقنت في الفجر ولا في الوتر، فكان إذا سئل عن القنوت قال ما نعلم القنوت إلا طول القيام وقراءة القرآن. يعني ابن عمر يقول القنوت الدعاء هذا ما نعرفه، وإنما نعرف أن القنوت هو قراءة القرآن وطول القيام. والصواب والله أعلم أن القنوت بعد النصف من رمضان، هذا طبعا فيه دليل واضح عن ابن عمر رضي الله عنه. أما القنوت طيلة العام من قنت فلا حرج عليه، ولو ترك أحيانا القنوت فطيب. واضح بارك الله فيكم، لو ترك أحيانا القنوت فطيب. وأثار الصحابة محتملة، أثار الصحابة محتملة. فائدة عند ابن خزيمة بإسناد صحيح عن عروة بن الزبير، وعذرا أقرأ هذا الأثر على طوله ففيه فائدة، أن عبد الرحمن ابن عبد القاري، القاري ما أدري هل هي من أنه قارئ أو نسبة إلى قبيلة لا أدري، وكان في عهد عمر بن الخطاب مع عبد الله بن الأرقم على بيت الماء، أن عمر خرج ليلة في رمضان فخرج معه عبد الرحمن ابن عبد القاري، فطاف بالمسجد وأهل المسجد أوزاع متفرقون، يصلي الرجل بنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر والله إني أظن لو جمعنا هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم عمر على ذلك وأمر أبي بن كعب أن يقوم لهم في رمضان، فخرج عمر عليهم والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر نعم البدعة هي والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يريد آخر الليل. فكان الناس يقومون أوله، ولاحظ الآن، وكانوا يلعنون الكفرة في النصف. واضح بارك الله فيكم، في نصف رمضان اللهم قاتل الكفر الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألقي في قلوبهم الرعب وألقي عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين. يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في قنوت الوتر مشروع أم غير مشروعة؟ مشروعة. والدعاء للمسلمين أمر مشروع أو غير مشروع؟ مشروع. قال ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ثم يستغفر المؤمنين. قال وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفر وصلاته على النبي واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد. يعني هذا الدعاء يقال في قنوت الوتر أم لا يقال؟ يقال. وعند بعض الناس هذا الدعاء من السنن المهجورة. واضح بارك الله فيكم، يعني قل من تسمعه يذكر هذا الدعاء في قنوت الوتر، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديت ملحق. ثم يكبر ويهوي ساجدا. والخبر إسناده صحيح، والخبر إسناده صحيح. فائدة أخيرة بارك الله فيكم، مقدار القنوت كم طوله؟ واضح بارك الله فيكم، أذكر هذه المسألة لأن بعض الناس في هذه المسألة طرفين ووسط، بعضهم لو أطال الإمام قليلا في قنوت الوتر يقول هذا خلاف السنة، وبعضهم يمكث في قنوت الوتر ساعة ونصف. قلت لأحدهم ساعة ونصف، قال ما شعرت بنفسي. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. جاء عن أبي عثمان النهدي أنه سئل عن قنوت عمر في الفجر، ولاحظوا القاعدة التي ذكرناها، قنوت النازل والوتر الأصل أنهما من باب واحد إلا ما استثناه الدليل. قال كان يقنت بقدر ما يقرأ الرجل 100 آية. واضح بارك الله فيكم؟ يعني 100 آية مثلا قد تكون تقريبا 5 أوجه تقريبا، يعني واضح بارك الله فيكم؟ 5 أوجه، لو قلنا بأن الوجه 3 دقائق أو دقيقتين، يعني هذا أيضا وقت، يعني واضح بارك الله فيكم. وجاء أيضا عن إبراهيم النخعي قال يقام، وهذا ينفع للرد على من يطول، يقام في قنوت الوتر قدر إذا السماء انشقت. من يقول هذا الكلام؟ إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي. الإمام أحمد ذكر له قول إبراهيم النخعي فقال هذا قليل يعجبني أن يزيد. واضح بارك الله فيكم. ففي هذه المسألة طرفين ووسط، بعضهم يعني في بعض المساجد قنت أحدهم فأطال فأغمي على بعض من حضر الصلاة لطول الدعاء، وبلغني عن بعضهم أنه يخرج ورقة، واضح بارك الله فيكم، ويقرأ. وبعضهم، وطبعا الكلام عن ظاهر العمل، الله أعلم بالنوايا، ولكن الأمر خطير. اليوم الأول قنوت للممسوسين، اليوم الثاني للمحسودين، اليوم الثالث لمن لم تتزوج من النساء، اليوم الرابع للمديونين، اليوم الخامس للمرضى. أي فقه هذا؟ اللهم اهدنا يا رب العالمين. فلذلك إخوان الكرام، أولى الناس بالتفقه في الدين من يتصدى للإمامة. يا أم الناس، كيف إمام مسجد يستحسن أشياء عقلية هكذا من رأسه؟ لا، ما يصلح. وأذكر أحد أفاضل المشايخ أنه كان يعلم الناس التوحيد من خلال قنوت الوتر، يأتي بالأدعية النبوية والتوسلات العظيمة لله عز وجل بأسمائه وصفاته. فقال لي أحدهم، وهذا الإمام معروف من عائلة يعني معتنية بمسائل التوحيد، قال أظن بأن أمه أرضعت التوحيد وهو طفل رضيع، يعني يعتني بهذا الأمر. هذه دعوة إلى الله أخوان الكرام، واضح بارك الله فيكم. أما أدعية يعني ما أنزل الله بها من سلطان وتكلف، وبعضهم يذكر صفة صلاة الجنازة في قنوت الوتر، اللهم ارحمنا إذا حملونا على الأعناق ووضعونا في المحراب وأهالوا علينا التراب وكذا وكذا. إخوان الكرام، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والمسائل الشرعية ليست استحسانات إخوان الكرام، وإنما اتباع. والشيطان أيضا له خطوات يلبس بها على بعض الناس، وبعض الناس قد يلبي داعي الشيطان، يعني الشيطان وسوس له بشيء يركض وراه. وأين العلم؟ وأين الفقه في الدين؟ اللهم وفقنا واهدنا يا رب العالمين، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح يا أرحم الراحمين. أحبتي الكرام، أستميحكم عذرا أن يكون درسنا في يوم غد بعد صلاة المغرب، لو تتكرمون بارك الله فيكم، عندي ارتباط مع بعض الإخوة بعد صلاة العشاء، فيكون درسنا غدا بعد صلاة المغرب. وأعتذر منكم عن الأسبوع الماضي، كنت في سفر خارج الدولة، فعذرا منكم. صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل شيخ. ما سمعت شيء؟ تفضل شيخ، تفضل. طيب، أطلنا عليكم اليوم بارك الله فيكم، عذرا منكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.